بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المرة اللي فاتت قعدنا نتكلم عن كل عن مشاكل كتير موجودة في الأناجيل الأربعة وفي كتب العهد الجديد، وبعدين بدأنا نقرأ نصوص، بس أنا عدلت شوية على النصوص اللي احنا كنا بنقرأ فيها المرة اللي فاتت. المهم هنا دي الملزمة بتاعت نصوص كتابية ضد المسيحية، هحطها عندي على المدونة إن شاء الله، لسه محطتهاش بس هحطها إن شاء الله لما روح. الملزمة دي قابلة للزيادة والتعديل، وممكن تقول إن في نصوص تانية ممكن تضيفها تحت التصنيفات اللي أنا حطيتها، مفيش مشكلة، بس أنا شايف إن دي يعني خلاصة نصوص موجودة في الأناجيل الأربعة تدي لك فكرة واضحة جدا عن دعوة المسيح من خلال النصوص الموجودة في الأناجيل الأربعة، وبتحتوي على نصوص كثيرة جدا جدا. المفروض بحسب اعتقاد المسيح المفروض كل حاجة في الأناجيل تكون ماشية مع المسيحية، لكن أنا شايف إن في نصوص كثيرة ضد المسيحية متجمعة في الملزمة دي. أول حاجة دعوة المسيح عليه السلام البشارة بملكوت الله أم بملكوت السماوات. قلنا أن المصطلحين دول عليهم خلاف كبير ما بين المسيحيين، مثلا من ضمن الأسباب النص موجود في إنجيل مرقس 1:14-15، هو بيقول وبعدما أسلم يوحنا يعني اتقبض عليه جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله. المقابل ليها في إنجيل متى بيقول هو المفروض يقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل، ده في مرقس. في متى بيقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فبعض المسيحيين نتيجة أن نفس القصة يقول ملكوت الله نفس القصة يقول ملكوت السماوات، فممكن يطلع بنتيجة ملكوت الله هو ملكوت السماوات، ودول لفظين مترادفين، لكن الحقيقة مش كده. المفروض ان ملكوت الله ده متعلق بموضوع الوعود والعهود اللي مع ابراهيم عليه السلام ومع داود، وان ليها علاقة بتطبيق شرع الله في الارض، وان ربنا هيكون له مملكة على الارض وهكذا. ملكوت السماوات دي بقى ليها علاقة بايه؟ بالجنة وما اعده الله للذين يحبونه، الكلام ده كله. طيب النصوص اللي احنا شرحناها دي هفوت عليها بسرعة. النص بتاع مرقس هو بيقول قد كمل الزمان، فيما معناه يعني ان احنا قربنا على يوم القيامة، خلاص احنا مقربين على نهاية الزمان. واقترب ملكوت الله ده معناه حاجة هيجي فيما بعد، ما هواش كان حاصل في ايام المسيح عليه السلام. في نص مهم كنت عاوز اقراه، وهو موجود في اعمال الرسل، في بداية أعمال الرسل خالص. المفروض في كثير من المسيحيين بيعتقدوا أن ملكوت الله هيتحقق لما المسيح يرجع مرة أخرى للأرض، يعني هم مفروض بيؤمنوا أن المسيح اتصلب ومات، المسيح اتصلب ومات وأم الأموات ورفع للسماء، لما هيرجع مرة تانية هيحصل بقى أنه يتحقق ملكوت الله على الأرض. ففي أعمال الرسل في بدايته خالص نقرأ مثلا إيه من العدد رقم 3، لو قريت من الأول خالص الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس، ده مفروض مؤلف نفس مؤلف إنجيل لوقا، هو نفسه مؤلف أعمال الرسل، عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. خد الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا، وبعدين ده مفروض اقتباس لكلام المسيح، موعد الآب الذي سمعتموه مني.
لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. يعني إيه؟ انتظروا معاد معين اللي انتوا عرفتوه مني. ويوحنا كان بيعمد من المية لكن انتوا هيتم تعمدكم بالروح القدس، وده مفروض هيحصل بعد شوية في أعمال الرسل. المهم يعني فهم راحوا قايلين إيه؟ أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فهو المفروض التفسير ده له علاقة بقصة ملكوت الله، وإن هم شايفين إن هيجي يوم من الأيام والمسيح هيرجع وهيرد الملك لإسرائيل، يعني هيرجعوا تاني زي ما كانوا في أيام داود عليه السلام، وهيكون لله مملكة على الأرض. هيكون لله ازاي؟ يعني الناس اللي هيبقوا ماسكين المملكة دي هم رجال الله وبيعملوا بشرع الله وهكذا. فهو بيقول في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فهو كاتب أعمال الرسل، وفي نصوص تانية كتير بتوضح أن قصة ملكوت الله دي ليها علاقة بتطبيق الحكم في الأرض، وأن الكلام ده له علاقة بالمسيح فعلا، أن هو هيجي مرة تانية وكده، وهو اللي هيزبط موضوع ملكوت الله. فهو بيقول بقى هم معتقدين طبعا أن ملكوت الله ده له علاقة أيضا بنهاية الزمان، فكأن يعني خلاص في حاجات مهمة هتحصل في نهاية الزمان، ودايما بيستخدموا تعبير ان ربنا هيتدخل في التاريخ البشري وبقى هيحكم ناس على ناس وخلاص، والناس اللي كانوا محتلين شعب الله المختار او الاراضي المقدسة هيطردوا، ورجال الله هيمسكوا هم تاني الاراضي المقدسة، وهيتحقق الوعد والعهد والقسم بتاع ابراهيم وموسى وداود وكده يعني. فقال لك خلاص قبل بقى ما الكلام ده يحصل، ويبقى لو لما الكلام ده يحصل هيبقى خلاص مقربين على يوم القيامة، فتوبوا بقى وآمنوا بالإنجيل عشان خلاص الحاجات دي تعتبر من أحداث النهاية يعني. مرقس استخدم ان هو قال توبوا وآمنوا، اقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. متى بيقول توبوا؟ لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. طيب ما علينا، المهم ان دي برضو من ضمن النقاط اللي احنا قلناها، ان المفروض ان البشارة بملكوت الله او بملكوت السماوات، طبعا المسيحين ما بيعرفوش يفرقوا، المفروض هي دي رسالة المسيح الرئيسية. ولو احنا قرينا في الاناجيل التانية عن يوحنا المعمدان برضو المفروض هنلاقي ان البشارة بملكوت الله او بملكوت السماوات او اللي هيحصل في نهاية الزمان دي كانت دعوة يوحنا المعمدان. طيب في إنجيل مرقس 1:35-38 موضوع أنه قام بدري جدا وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. المهم قال لهم في العدد 38 لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضا لأني لهذا خرجت. فهو إيه يعني بيقول الكرازة دي أو التبشير، ما هو بيقول في مرقس 1:14 إنه يكرز ببشارة ملكوت الله، فهذه الكرازة أو هذه الدعوة كانت هي مهمته، لدرجة إنه بيقول يلا بقى نروح للقرى المجاورة لأكرز هناك، المفروض برضو ببشارة ملكوت الله. إيه؟ المفروض ده عربي يعني، ولا اعرف ما مش عارف بالظبط والله، بس هما ما بحثتش والله، بس هما بيستخدموا كلمة كرازة بمعنى ان راجل بيمشي وينشر دعوته، فده بيقول لك بيسموا الشخص اللي بيعمل كده كارز وبيكرز والكلام ده. طيب فهو المفروض لأني لهذا خرجت، يعني خرجت من قبل الله، يعني ربنا أرسلني علشان المهمة دي، فما ملوش علاقة بقى بصلب وفداء ولا دي مهمته الرئيسية. في إنجيل لوقا 4:42-43 بيقول برضو المفروض نفس القصة بس في إنجيل لوقا. ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء، وكان الجموع يفتشون عليه، فجاءوا إليه وأمسكوا لئلا يذهب عنهم. يعني هو المفروض مش أمسكوا، قبضوا عليه، يعني هم عاوزينه يفضل معهم وفرحانين به وحوارات زي كده. فقال لهم: إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت. فتحس إن ده نص تفسيري لنص متى، آسف، لنص مرقس، وإنه بيوضح إن مهمته الرئيسية اللي هو أرسل من أجلها إنه يبشر بملكوت الله. طبعا أنت لو يعني المفروض هذه هي الدعوة الرئيسية، أو دي دعوة المسيح، تبشير بملكوت الله. إيه بقى هو ملكوت الله؟ وطلع النصوص بتتكلم تفصيلا عن ملكوت الله، مش هتلاقي غير بعض الأمثلة اللي هو يشبه ملكوت الله حبة خردل، مش عارف إيه، مش عارف إيه، ما تفهمش منه أي حاجة، ولا حتى التلاميذ كانوا بيفهموا منه أي حاجة، والأناجيل بتقول كده. في بعض الأمثلة كان بيفسرها، في بعض الأمثلة ما كانش بيرضى يفسرها، وفي بعض النصوص بتقول طيب هو ليه المسيح كان بيتكلم بأمثلة؟ قال لك عشان خاطر الناس دي مش مكتوب لها الهداية، يعني إن ده يسمعوا سامعين ومش عارف مين، ويبصروا مبصرين، علشان إيه؟ ما يؤمنوش فتغفر خطاياهم، خليهم كده على عماهم. ما علينا، فدي مشكلة كبيرة. المسيحي ما يعرفش يطلع معلومات من الكتاب عن ملكوت الله، رغم انه المفروض اساس دعوة المسيح. في انجيل متى بيقول: وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. فهنا لقالك ملكوت الله ولا ملكوت السماوات، ريح نفسه يعني، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ماشي، دعوة الخطاة وترك الأبرار، دي قرينا منها نصوص بس نفوت عليها كده بسرعة. إنجيل مرقس الإصحاح الثاني من 16 ل 17: وأما الكتبة والفريسيون فلما رأوه يأكل مع العشارين والخطاة قالوا لتلاميذه: ما باله يأكل ويشرب مع العشارين والخطاة. العشارين دول اللي هم المفروض جبات الضرائب يعني، والخطاة يعني ناس وحشة بيعملوا معاصي. فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. فقلنا معنى كلمة أصحاء بالنسبة لعرف المسيح إن هم مش محتاجين لدعوته ولا تعليمه، هم زي ما هم كده زي الفل. وده معناه ان دعوة المسيح ما هياش حاجة جديدة، بحيث ان في ناس هو ما كلمهمش اصلا ومش محتاجين يكلموه، هم على الصراط المستقيم وزي الفل، مش محتاجين منه اي كلام. لكن في ناس مرضى بقى، هم دول اللي محتاجين تعليم المسيح علشان خاطر ايه؟ يرجعوا يبقوا زي الناس التانيين الحلوين الاصحاء. هنا بيقول: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. فده ضد المعتقد المسيحي اللي بيقول إن المسيح المفروض جه وكل الناس خطاة وكل الناس محتاجين للصلب والفداء. طبعا المسيحي لو أنت جيت تقول له هيقعد يفسر النصوص دي بأي شكل، يقول لك يعني هيتعب يعني في التفسير وخلاص. طيب هنا برضو حتة بل خطاء إلى التوبة، قلنا معناها أن الناس دي حلهم مش أن هم ينتظروا صلب وفداء أو أن هم يؤمنوا، لا، أن في أعمال وحشة هم بيعملوها يبطلوا يعملوها، وأن هم بقى يسمعوا تعاليم المسيح ويبقوا أصحاء. لكن الموضوع غير متعلق بصلب وفداء ولا أي حاجة من دي. في إنجيل متى الإصحاح التاسع 12 و13: فلما سمع يسوع قال لهم، ده المفروض نفس القصة اللي فوق: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو: إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. يعني إيه بقى إني أريد رحمة لا ذبيحة؟ يعني المفروض الشخص اللي هو بي 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 بيخطئ وبيكون عليه ذنوب ومعاصي، بني إسرائيل كانوا بيؤمنوا إن هم عليهم إن هم بقى يشتروا أي نوع من أنواع الذبائح، سواء فراخ ولا يمام ولا حمام ولا معيز ولا جديان ولا أي حاجة تدبح، ويروحوا بها الهيكل ويذبحوها، والمفروض كده
ربنا يغفر لهم خطاياهم. فهو كأن المسيح عاوز يقول لهم اني انا مش عاوز ان الناس تشوف ان وسيلتها ان ربنا يغفر لهم ويرحمهم هم انهم يفضلوا يرتكبوا ذنوب ويقدموا الذبائح وربنا يغفر لهم على كده. لا، انا عاوزهم ان هم ايه؟ يتوبوا، اللي هو بالخطاء الى التوبة، ان هم يتوبوا ويكفوا عن هذه المعاصي والاثام اللي بتستلزم منهم ان هم يقدموا الذبائح. فده المقصود يعني. طبعا نص زي النص اللي فوقيه، نص جميل برضو، نفس القصة في لوقا. فتذمر كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين: لماذا تأكلون وتشربون مع عشارين وخطاة؟ فأجاب يسوع: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. طيب، نفس القصة، نفس النص تقريبا، هي اللي موجودة في مرقس. إنجيل متى بس هو اللي زود الحتة بتاعت الذبيحة دي. طيب، الوصايا والأعمال الصالحة دي قرينا منها نصوص المرة اللي فاتت في إنجيل مرقس 12:28-34. فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أي وصية هي أول الكل؟ النصوص دي أنا شرحتها بالتفصيل للمرة اللي فاتت، مش عاوز أعيد عليها مرة تانية يعني. طيب، نفوت على اللي بعدها. إنجيل متى 22:35-40. وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه. يعني احنا المفروض القصة دي هي نفس القصة اللي فوق، بس احنا لما قرينا من الترجمة التانية قلنا ان القصة في انجيل مرقس ان الراجل شاف المسيح جاوب صح فعاوز يستفيد من علمه ويتعلم منه، لكن في انجيل متى ده هم اتغاظوا من انه عرف يجاوبهم، فرحوا هم عاوزين يعملوا له مكيدة، فرحوا بعتوا له الناموس ده علشان ليجربه عشان خاطر يعني يوقعوا في اختبار، عاوز يشوفوا ايه هيقدر يجاوب صح ولا غلط. يا معلم، اية وصية هي العظمى في الناموس؟ يعني في الشريعة والوصايا ايه هي اعظم وصية فيهم كلهم؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب الرب وتحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. وقلنا أن النص ده بينفي المعتقد المسيحي اللي بيقول أن مفروض من التكوين للرؤية كله بيتكلم عن المسيح وتدبير الله للخلاص وإزاي هيحصل صلب وفداء والبشارات بالمسيح. لا، الكلام ده المسيح ما وافقش عليه وما قالوش. طيب، انجيل لوقا 10:25-28 برضو نفس القصة، بس هنا برضو عاوزين يوقعوه في مكيدة. واذا ناموسي قام يجربه قائلا: يا معلم، ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ فقلنا ان حتة العمل دي ان الحياة الابدية او دخول الجنة متعلقة باعمال، ده منافي للعقيدة المسيحية، لان بولس بيقول ان المفروض الناس هتتبرر وهتدخل الجنة وهتنال الحياة الابدية عن طريق الايمان فقط، وبكده يبقى دخولنا الجنة مجانا لان احنا ما عملناش حاجة علشان خاطر نستحق دخول الجنة. لكن بولس بيرى ان لو الشخص بيدخل الجنة واعماله ليها علاقة بدخوله الجنة فهو ايه كده يبقى اخذ جزاء، ان زي على اساس ايه، انا اشتغلت عندك فترة وبعدين انت رحت مديني فلوس في الاخر، فانا عملت شغل مقابل الفلوس اللي انا اخدها. فبولس مش بيحب النظرية دي، بيقول ان دخولنا الجنة ملهاش علاقة باي اعمال. لكن هنا واضح ان الراجل عارف ان الحياة الابدية ليها علاقة باعمال، وهو عاوز يعرف المفروض اعمل ايه. فراح المسيح قال له: ما هو مكتوب في الناموس؟ يعني انت تعمل اللي مكتوب في الناموس. الناموس ده بقى هو يعني
كان في سفر اسمه سفر الناموس بالنسبة لهم ولا ايه بالظبط؟ غالبا هو يقصد الاصفار من الاصفار الخمسة اللي هم خصوصا اللاويين والتثنية اللي هم فيهم الشرائع، وايضا في سفر الخروج في بعض في الوصايا العشر والحركات دي. فاللي هو يقصد ايه؟ الاصفار النصوص اللي موجودة في الاصفار الخمسة بتاعت موسى اللي فيها الشرائع والوصايا والاحكام والكلام ده كله. طيب، فهو الرجل قال له اعمل اللي مكتوب في الناموس. كيف تقرأ؟ يعني اقرالي كده اللي انت عارفه من الناموس. فأجاب: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. فحتة افعل هذا فتحيا دي ليها علاقة برضو بالمفهوم المسيحي، إن المفروض لما آدم أخطأ فإيه الرب الإله قال له موتا تموت، ودخل الموت كله للعالم، ودخلت الخطيئة للعالم، فكل الناس هتدخل الجنة، أسف كل الناس هتدخل النار، وكل الناس تعتبر أموات. فاحنا قلنا المسيحيين عندهم ثلاث أنواع موت: الموت الجسدي اللي أي إنسان بيموت في الآخر، والموت الروحي اللي هو إنسان منفصل عن الله وعلاقته مع ربنا مش قد كده، وفي الموت الأبدي ان انت ايه ربنا غضبان عليك وتدخل النار وتبقى ملعون يعني مطرود من رحمة الله. المفروض المسيحيين بيؤمنوا ان لما آدم عليه السلام عصى الله عز وجل وأكل من الشجرة المحرمة ربنا قال له موتا تموت، فهم بيؤمنوا بكده ان كل ان آدم وكل ذريته بقى محكوم عليهم بالموت الأبدي. طيب احنا بقى محتاجين ايه؟ محتاجين بقى الحياة الابدية. طب ومين بقى اللي هيجيب لنا الحياة او ننول الحياة ازاي؟ هل ننول الحياة عن طريق ان احنا نعمل الناموس او نعمل باللي مكتوب في الناموس؟ بولس بيقول لا. امال المفروض نعمل ايه؟ قال لك المفروض ان انت تؤمن، يعني في بعض النصوص هو بيقولها ان انت مش عارف تعتقد بقلبك وتقر بلسانك مش عارف مين. طب تعالى ما ندور كده على النص ده ونكتبه على جنب. اولا في نص مشهور جدا اللي هو موجود في اخر انجيل مرقس من ضمن ايه الاضافة اللاحقة في انجيل مرقس، نهاية انجيل مرقس. هو بيقول ايه؟ مرقس 16:16: من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. فهم بيقولوا ده قانون، دي قاعدة. مرقس 16:16: من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. يعني ايه من آمن؟ يؤمن بايه بالضبط؟ هو مش مفصل، بس المسيحيين بيقولوا انه آمن ان المسيح اتصلب ومات وأمن الأموات علشان يكفر خطايانا، وبعد ما يؤمن المفروض يعمل ايه؟ يتعمد. يتعمد يعني ايه؟ طبعا طقس المعمودية اصله اللي كان بيعمله يوحنا المعمدان، وفي بعض النصوص في انجيل يوحنا بتوضح ان المسيح على ايامه تلاميذه كانوا بيعمدوا اللي بيتبعوه. وبعدين فيما بعد في أعمال الرسل بنلاقي إن في أكتر من نص أو أكتر من قصة بتتكلم عن إن الناس علشان خاطر يبقوا مسيحيين أو من أتباع المسيح يؤمنوا وبعد كده يعتمدوا. وفي نص مشهور جدا بتاع فيليبس والخصي الحبشي لما الروح القدس خطفه كده ووداه عند مركبة، ولقى راجل خصي حبشي قاعد بيقرأ في سفر إشعياء في الإصحاح 53، راح مفسر له وقال له يلا احنا في مية اهي، احنا مش كانوا ماشيين في مركبة ولا حاجة، قال له في مية، ايه اللي يمنع ان انا اعتمد؟ راح قال له ان كنت تؤمن من كل قلبك تعتمد. فقال له انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله، فراح خده وعمده. طبعا النص ده اضافة والقصة دي فيها حوار كبير. المهم ان هم بيؤمنوا ان لازم ايمان، وفي مش كل الاصفار وضحت الايمان ده بالظبط، بناخده من رسائل بولس، هو اللي بيتكلم بقى عن الايمان اللي هيدخلك الحياه الابديه بالظبط. في ايمانيات تانية او في نصوص هنبقى نقراها عن المسيح بيقول المفروض تؤمن بإيه علشان خاطر تدخل الجنة. فقصة الإيمان دي اختلفت. المهم إيمان ومعمودية. كنا بنحكي في قصة المعمودية. المهم هم في الآخر خالص وصلوا بأن طقس المعمودية ده له علاقة بالثالوث، وبيربطوه بنص عليه مشكلة كبيرة في إنجيل متى، اللي هو عمدوا جميع الأمم، اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. فهم فيما بعد بدأوا يعملوا طقس المعمودية ده انه له علاقة بالتثليث، ويقوم يغطسوا مية ويقول له، يغطسوا مرة في المية ويقول له انت امنت بالاب، ومش عارف يغطسوا مرة تانية عشان الابن، ويغطسوا مرة تالتة عشان الروح القدس، ويبقى هو كده امن واعتمد، فكده ايه نال خلاص. ان في نص كنت عاوز اطلعه فين ايوه بتاع بولس، العهد الجديد في رسالة ايه، في رسالة ايه اهو في رومية 10:9 بيقول لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع، اعترفت به وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. يعني ده دي الشهادتين أو الركنين اللي بولس بيحطهم علشان الخلاص. هي ما فيهمش معمودية، يعني بولس ما مش متذكر إن من ضمن شروط الخلاص المعمودية، لكن هو بيتكلم في الإيمان دايما. إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص. طيب ماشي، في رومي 10:9. المهم هنا بقى إيه كل قصص الصلب والفداء دي، وعلشان أنت تنال الخلاص وتنتقل من الموت الأبدي إلى الحياة الأبدية ليها علاقة بالإيمان فقط، ملهاش علاقة بالأعمال، وان انت المفروض تؤمن المسيح اتصلب ومات وامن الاموات. لكن هنا بقى بنلاقي المسيح بيقول ايه، افعل هذا فتحيا. فالحياة الابدية دي مرتبطة باعمال وملهاش علاقة بالصلب والفداء، وانه عبارة عن تنفيذ المكتوب في الناموس والعمل بالشريعة. خلوا بالكم في نص موجود في اخر كتاب من كتب العهد القديم اللي هو سفر ملاخي، آخر كتاب في آخر الإصحاح بيقول إيه في ملاخي 4:4، ودي علشان تعرف أهمية الشريعة. وزي ما المسيح قال إن بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء، يعني الناموس والأنبياء كله بيحكي في حتة تطبيق الشريعة، ده عهد جديد. المهم ممكن تشوفه في النص، ملاخي 4:4. ملاخي ده اخر كتاب يا شيخ سالم، اخر كتاب في العهد القديم. فهو بيقول ايه 4:4، لا بعديها. هنا بيقول يعني ايه مفوش 4 يعني ايه لا ممكن يكون في اختلاف في الاصحاحات اهي. اذكروا شريعه موسى عبدي، يعني هم مدخلين الرابع مع الثالث، هم مغيرين في الاصحاحات. مش مهم، ما احنا هنبقى نعرف بقى بفكره عامه عن الكتاب المقدس ان تقسيم الاصحاحات وتقسيم الاعداد ده اصلا عمل بشري. يعني ممكن يكون عندك مش برضو ملاخي مفهوش الاصحاح الرابع، اخر حاجه في ملاخي اخر ثلاث اعداد. هو بيقول اذكروا شريعه موسى عبدي التي أمرته بها في حوريب على كل إسرائيل، الفرائض والأحكام. ها أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم، لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن. فهمك من العهد القديم بينتهي بلعن، فبيقولوا ده عهد اللعنة. العهد الجديد آخر كلمة فيه نعمة ربنا يسوع المسيح، فبيسموه عهد النعم. المهم إن هو هنا في ملاخي بيقول إن التزموا بالفرائض والتزموا بالشرائع لألا آتي وأضرب الأرض بلعن، يعني ربنا يغضب عليكم ويلعنكم يكمنكم أنتوا إيه
ما بتطبقوش الشريعة ولا ما بتعمل ولا بتعملوا بيها. فالأمر ده واضح إن هو استمر من بعد ملاخي لعهد المسيح، إن الشريعة هي أهم حاجة، والشريعة هي اللي هترفع عننا غضب ربنا، والشريعة هي اللي هتنولنا الحياة الأبدية، والكلام ده كله مفيش قصة آدم وصلب وفداء والكلام ده كله. طيب أنا في نقطة برضو عاوز أشرحها ووضحها، وهنبقى نتكلم عنها بالتفصيل بعد كده. إن طيب الأناجيل الأربعة بتذكر إن المسيح المفروض اتصلب ومات وقام الأموات بعد 3 أيام ورفع للسماء، وفي نصوص كتير بتقول إن المسيح أو المسيح بيقول عن نفسه إن أنا لازم أتعذب ولازم أتألم ولازم أقتل وأموت وفي اليوم الثالث أقوم. الحوار ده كله لا يوجد نصوص المسيح فيها بيقول إن الكلام ده له علاقة بإن انتوا تنولوا الحياة الأبدية. لكن احنا مثلا كنا اتكلمنا في الجزء الخاص بالعشاء الأخير لما بيقول هذا هو جسدي وهذا هو دمي، وقرناه من متى ومرقس ولوقا، فقلنا ان في لوقا مثلا بيقول ان دمي ده وجسدي هيبذل من أجلكم، وبعدين في متى زودها شوية وقال لك، أو تقريبا في مرقس زودها شوية وقال لك إن أنا هموت من أجل كثيرين، وبعدين متى قال إنه هيموت من أجل كثيرين وأضاف لمغفرة الخطايا. فاهمين يعني الموضوع؟ ممكن يكون في الأناجيل الأربعة المسيح بيقول أنا هتصلب وهموت ولازم أتصلب ولازم وهموت، والكتب القديمة أو العهد القديم بيقول كده، وده تطبيق للكتب. لكن ممكن يكون الكلام ده كان مقصود إن ده هيحصل لشخص المسيح كحدث تاريخي، لكن ملوش دعوة بإن الناس هيغفر لها خطاياها نتيجة الأمر ده. فاهم إزاي؟ يعني مثلاً ربنا يخبر إبراهيم عليه السلام إن أنت هتذبح ابنك، طيب فيجي هو بقى يقول ده أنا ربنا كاتب عليا إن أنا هذبح ابني ولازم أذبح ابني وهكذا، وده لازم يتم وعلشان يتحقق المكتوب. طيب وبعدين يجي واحد بقى فيما بعد يقول إن ذبح ابنه ده كان مرتبط بإن ربنا يرضى عنهم ويغفر لهم خطاياهم ومش عارف مين، لا ده كان مجرد ابتلاء أو اختبار. ففي بعض الإخوة بيحبوا يفهموا النصوص دي من الوجه ده، إن النصوص اللي بتقول لازم يتألم ولازم يموت كأن مثلا ربنا كان قايله إن ده هيكون اختبار ولازم تمر بيه، وهو كان بيقول لتلاميذه الكلام ده، لكن ملوش علاقة بإنه إيه عشان يدخل الجنة ولا علشان يناله حياة أبدية وعلشان يغفر لهم ولا حاجة. طيب حلو أهو. في إنجيل متى 19:16-22 دي بقى نصوص تقريبا ما قرناهاش، بيقول إيه؟ وإذ واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية. فهنا برضو رابط الحياة الأبدية بأعمال صالحة المفروض تتعمل، يعني دخول الجنة بالأعمال مش بفقط الإيمان ومجانا والكلام ده كله. المهم دي النصوص المشهورة، هو الراجل بيقول له أيها المعلم الصالح، فرح المسيح قايل له إيه؟ لماذا تدعونني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله، لكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. هنا المسيحيين طبعا المسلمين بيحبوا يقولوا للمسيحيين اهو المسيح بينكر ان هو من الصالحين او بينكر ان هو الصالح ومش عارف مين. المسيح يقول لك لا، ده المسيح ما انكرش، ده هو بس طلب انت عرفت منين يا ابن الذين، انت قول لي طب انت عرفت منين، ليه بتقول لي كده، ها ايه اللي دلك على كده؟ بمعنى ان هو ايه بيستفسر عن سبب انه قال له كده، لكن مش بينكر. بس طبعا العبارة اللي بعديها ليس احد صالحا الا واحد وهو الله، ده يعني يعني انت يعني ابحث كده ايه المقصود بكلمة الصلاح. عارف دايما المسيحيين حتى بالانجليزي دايما بيستخدموا كلمة جود لورد او الرب الطيب او الصالح او كده. يعني هم ممكن يكون اللقب ده نوع استخدام معين في الخلفية التاريخية اليهودية, بحيث ان هو كلقب الصالح لا يطلق الا على الله. ما بحثتش والله في الموضوع. المهم النص ده في حتة المسيحيين لما بيقولوا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله, فبعدين يجي يقولوا الله ده هو الأب والابن والروح القدس, فالابن ده هو من ضمنهم المسيح فهو كمان صالح معاهم. النص ده بتاع إنجيل متى تحديدا في تحريف في المخطوطات. عاوز بس أبص على حاجة. متى 19 17. شايفين انتوا النسخة النبيتي دي اليوناني؟ المفروض دي نسخة الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن. احنا قلنا ان في مشكلة في العهد الجديد ان النسخ الأصلية مفقودة, وإن كل النسخ اللي بعد كده ما بينها اختلافات, فبيحتاج إن هو يبذل مجهود علشان يحاول يستخرج الكتاب أصلا كان بيقول إيه. فالعلماء بيبتدوا يجيبوا مثلا بالنسبة لإنجيل متى بيجيبوا كل المخطوطات اللي فيها إنجيل متى, ويبتدوا يرصدوا أماكن الاختلاف. يعني إيه؟ يعني إنجيل متى في كل المخطوطات بيبتدي مثلا كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. مادام كل المخطوطات بتقول كده هم ما يملكوش غير ان هم يقولوا يبقى النص كان بيقول كده, فيقوموا ثابتين النص ده متى 1:1 بيقول كده ان كل المخطوطات بتقول كده. طيب لما يجي مثلا عند نص عليه خلاف ما بين المخطوطات فيقول مثلا لماذا تدعونني صالحا ليس أحد صالح إلا, وبعدين وجدت إن المخطوطات في ما بينها اختلافات. ففي بعض المخطوطات بتقول إيه؟ لماذا تدعونني صالحا واحد, الترجمة الحرفية واحد يكون الصالح, يعني كأنه بيقول ما فيش صالح أو الصالح لا يوجد صالح إلا واحد. دي مخطوطات بتقول كده. في مخطوطات تانية بتقول إيه؟ في مخطوطات تانية بتقول ليس ثواني بس ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله, زي اللي موجودة في الترجمة الفاندايك. وبعدين في بقى مخطوطات تانية بتقول ايه؟ بتقول ليس احد صالح الا واحد وهو الاب او ابي الذي في السماوات. تمام. وفي اشكال تانية بس اشكال الفرق بس في ترتيب الكلمات والتعبير اللغوي. المهم انا عرفت الاختلافات دي منين. هو النسخة اليونانية اللي زي دي الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن هو بيبقى حاطط في مقدمة الكتاب كل المخطوطات وكل مصادر نص العهد الجديد. فمثلا هنا ايه؟ راصص البرديات اللي بيجيب منها النصوص, والبرديات دي بترجع لسنة كام وموجودة فين وهكذا. وبعد كده بيرص مثلا مخطوطات يونانية معينة برضو في جداول, وبعدين يدخل بقى على مخطوطات الترجمات القديمة و في الآخر في نص زي متى ده اللي احنا فاتحينه متى 19-17.
أهو.
هو المفروض لا هو مفروض حاطط النص اليوناني وجاي عند الكلمة اللي هو المفروض بقى بيجيب كل المخطوطات اللي فيها النص بيثبت النص اللي موجود في كل المخطوطات. لما يجي عند حتة فيها خلاف يقوم عامل هامش وكاتب بقى في الهامش تحت. الهامش ده مفروض كله بيقول ايه الاختلافات ما بين المخطوطات. فيجي يقول الشكل الاولاني ده هو لقيناه في المخطوطات الفلانية، والشكل الثاني في المخطوطات الفلانية، والشكل الثالث في المخطوطات الفلانية. وهو المفروض بقى يقول احنا اخترنا شكل منهم، وبيدي كمان رمز بيعبر بيه عن مدى ثقته في اختياره. يعني ممكن في مخطوطات مهمة جدا كتير قديمة، مثلا المخطوطة السينائية من القرن الرابع والمخطوطة الفاتيكانية من القرن الرابع. طب افرض انا لقيت المخطوطة السينائية بتقول حاجة والفاتيكانية بتقول حاجة مختلفة. طيب السينائية مخطوطة مهمة والفاتيكانية مخطوطة مهمة، انا هختار ما بينهم ازاي؟ فما بقتش متأكد قوي من اختياري، لان اشكال مختلفة موجودة في مخطوطات مهمة فبتختلف مدى ثقتهم في اختيارهم. لكن لو مثلا لقيت السينائية والفاتيكانية والسكندرية ومخطوطات كتير قديمة بتقول نفس الحاجة، هختار الشكل ده وانا واثق من اختياري لان في مخطوطات كتير قديمة بتقولها. لكن لو لقيت المخطوطات القديمة اللي ازمنتها قريبة من بعض مختلفة مع بعض، ثقتي في الاختيار بتقل. فهما المهم يعني ان النص ده عليه خلاف ما بين المخطوطات، ومصادر كتير قديمة بتقول ليس أحد صالح إلا واحد وهو أب الذي في السماوات. فدي بقى مشكلة، يعني لما هو يقول الأب بس هو اللي صالح، ده معناه بقى الروح القدس كمان مش صالح، ولا الابن مش صالح. إيه؟ دي ما فيش ولا ترجمة بتقول الشكل ده.
لو عليه أساس اختار الترجمة هذه
بعينه إيه؟
عليه الأساس اختار
ترجمة
معينة بدون
دقيق. أنا مش فاهم السؤال.
يعني مش هو رجع إلى المخطوطات اليونانية؟
آه.
في كم نص اختار واحد دون الأقصى؟
آه.
ليه اختار
نص هذا؟ بيبقى فيه بقى معايير هو بيحطها، يعني بيدرس المخطوطات من ناحية ويشوف أنهي شكل من الأشكال موجود في أقدم المخطوطات، انهي شكل من الاشكال موجود في اهم المخطوطات.
العمر متقارب كل القرن الرابع القرن الرابع
ده في حالات على حسب الحاله. يعني هو ممكن في نص يلاقي كل المخطوطات القديمه بتقول الشكل ده، وبعدين مخطوطات تانية متاخره جت بعديهم بتقول شكل تاني، فيبقى هو عارف لا ده النص اتغير، القديم كله بيقول حاجه وجم بعديهم مخطوطات تانية بتقول حاجه تانية، فيبقى النص اتغير.
النص كان في السينائية
ان هو ابي الذي في السماوات. ايوه لا مش بيقول كده، مش بيقول كده. الترجمات التانية مش مختارة الشكل ده، لكن دي من ضمن الاشكال اللي موجودة. المخطوطات التانية بتقول ليس احد صالح الا واحد، ولا قال بقى الله ولا قال ابي ولا قال بتاع ايه. طب اشمعنى يعني؟ ما هو اصل في مخطوطات بتقول ليس احد صالح الا واحد، ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله، ليس أحد صالح إلا واحد وهو أبي الذي في السماوات. فغالبا في بعض المخطوطات كبرت دماغها من الخلاف اللي موجود ما بين المخطوطات وراحت حذفت الموضوع واكتفت بليس أحد صالح إلا واحد. ممكن بعض العلماء ما تقولش كده، بعض العلماء يقولوا لا ده النص كان بيقول ليس أحد صالح إلا واحد، فبعدين جم الناس بعد كده وأضافوا هو مين الواحد ده. ففي ناس قالت وهو الله، في ناس تانيين قالت وهو أبي الذي في السماوات، فاختلفوا. دي بتبقى على حسب دراسة العلماء ونظرياتهم ان النص اتطور ازاي. يعني الموضوع مش قوانين ثابتة واحد زائد واحد يساوي اتنين، بتبقى في بعض المعايير محطوطة في دماغهم وهم بيدرسوا المشكلة، وكل واحد بقى بيجتهد وعلى حسب نظريته وعلى حسب ما هو شايف. فاهم ازاي؟ المهم ان الشكل ده بتاع إلا أبي الذي في السماوات ده مش موجود في ولا ترجمة. فأنا دايما بقول إن الاختلافات ما بين الترجمات انعكاسات للاختلافات ما بين المخطوطات. يعني إيه؟ لو في اختلافات ما بين المخطوطات في نص هتلاقي إن النص ده عليه اختلافات في الترجمات، بس فيه في بعض الأحيان النص متشرح في المخطوطات بس كل الترجمات متفقة على شكل واحد، أو في اختلاف بس أنت مش قادر تميز الاختلاف ده مهم ولا لا. يعني الخلاف ما بين الفان دايك وباقي الترجمات إن وهو الله دي موجودة في الفان دايك مش موجودة في الترجمات التانية، فأنت ممكن ما تلاحظش إن ده خلاف مبني على اختلاف ما بين المخطوطات. لكن أنت بقى لو رجعت النسخ يونانية زي دي بتوضح الاختلافات ما بين المخطوطات، هتلاقي إن ممكن النص ده اللي الترجمات كلها متفق عليه ممكن له 5-6-7 أشكال مختلفة في المخطوطات. طيب إيه السبب إن ممكن كل الترجمات دي تتفق على شكل واحد وما تبينش الاختلافات ما بين المخطوطات؟ لأن الترجمات دي العلماء اللي ترجموها مش هم اللي بيبحثوا في المخطوطات ويختاروا الشكل ده ولا الشكل ده. ترجمة زي العربية المشتركة دي بتقول ان هي واخدة النص اليوناني بتاع العهد الجديد من واحدة زي دي، فهم ايه بياخدوا النص ملهمش دعوة هم ذاكرين ايه في الهامش. فهم ازاي شيخ سالم؟ فهو هنا مثلا بيقول ايه في المقدمة، بيقول النص العبري متاخد من كذا، أما فيما يختص بالنص اليوناني فإن اللجنة استندت في ترجمتها العهد الجديد إلى طبعة نسل آلند رقم 26، دي نسخة يونانية، وإلى الطبعة رقم 3 التي نشرتها جمعيات كتاب مقدس. دي الطبعة 4 من جمعيات كتاب مقدس، فهم ترجموا الطبعة اللي أقدم اللي هي الثالثة. طب هم ليه يعني نزلوا طبعة ثالثة بعد كده رابعة وبيجهزوا في الخمسة؟ عشان كل فترة بيكتشفوا مخطوطات جديدة، فكل فترة أبحاث العلماء بتتغير بخصوص نص العهد الجديد، فيعملوا نص جديد للعهد الجديد باليونان عليها هوامش جديدة وليها نظريات مختلفة. مش ضروري عقائد جديدة، ممكن تكون اختلافات ما تبقاش يعني كده ايه مضطهدهم. لا هم عندهم مكتمل بس نصه ممكن يتغير، ممكن يتغير على حسب أنا اكتشفت مخطوطة جديدة أو بحسب النظريات المختلفة في دراسة المخطوطات. يعني هم ما اكتشفوش مخطوطات جديدة بس في طلعت أبحاث جديدة وعلماء طرحوا نظريات جديدة فخلت رأي العلماء يتغير في أن النص بدل ما يكون كده يكون كده، مع أن هي نفس المخطوطات بس هو قاعد يفكر وطلع بالنظرية فرحوا غيروا رأيهم قالوا فعلا ده ممكن يكون ده اللي حصل. اجتهاد يعني، ممكن يخطئوا ممكن يصيب. ممكن علماء بيدرسوا مجموعة مخطوطات يقولوا النص ده هو اللي صح، علماء تانيين يدرسوا نفس المخطوطات يقولوا لا ده الشكل التاني هو اللي صح، ويبقى مصادرهم نفس المخطوطات ونفس مصادر نص العهد الجديد. لكن المهم احنا لو شفنا ترجمات العهد الجديد هنلاقي ان الترجمات منقسمة لاثنين، ترجمات ورا الفان دايك وترجمات ورا العربية المشتركة واليسوعية. دول بيبقى اللي ورا الفان دايك دول بنسميها نص تقليدي. نص تقليدي يعني اللي هو الطبع في القرون الوسطى وفضلوا يعيدوا طباعتها وفرحوا بيها وكل النسخ شبه بعض ومبسوطين بيها. لما جم بقى في القرن الـ18 والـ19 واكتشفوا مخطوطات جديدة بدأوا ينتجوا نصوص يونانية مختلفة، فبدأت بعد كده ايه الموضوع. في الاول كان كل مجموعة علماء يدرسوا ويطلعوا النص، لكن هم قالوا لا الموضوع ده مش هياكل، فنجيب بقى مجموعة علماء بمثابة لجنة رسمية او يعني هنا مثلا النسخة دي مكتوب عليها مين العلماء اللي عاملينها، اللي هم باربرا ألاند وكارت ألاند وجوهانس كارافيدوبولوس وكارلو مارتيني وبروس ميتزجر. بروس ميتزجر ده مات، اللي هو أستاذ بارت إيرمان. دول مجموعة تبع اتحاد جمعيات الكتاب المقدس اللي هي زي ما قلنا
كل دولة بيبقى ليها جمعية كتاب مقدس في مصر، في لبنان، في بيروت، في الهند، في الكويت، ومش عارف مين. في بقى اتحاد بيحكم كل الجمعيات دي اللي هي اليو بي اس او اليونايتد بايبل سوسايتي او اتحاد جمعيات الكتاب المقدس. هم دول بقى اللي غالبا بيدرسوا المخطوطات، بيطلعوا بنص يوناني، بيطلعوا بنص عبري. الجمعيات التانية دي ما عليها الا ان هي تترجم النص ده للغة بتاعتها، وممكن تعمل بقى اكتر من ترجمة عربية. فانت هتلاقي ترجمات عربية كل كذا ترجمة مصدرها النص اليوناني ده، كذا ترجمة تانية مصدرها نص يوناني تاني اللي كان موجود في القرون الوسطى في القرن 16، ونبقى نحكي قصته بعدين. المهم ان النص ده مكتوب عنه بحث، هتلاقوه في حراس العقيدة. لو كتبت انت بس في جوجل الا ابي الذي في السماوات وتحط علامة زائد حراس العقيدة، يعني انا عاوز الموقع اللي فيه كلمة حراس العقيدة واللي فيه كلمة الا ابي الذي في السماوات، هيطلع لك الصفحة من حراس العقيدة على طول، البحث لدكتور حسام البخاري. جايب بقى الآباء الأوائل اللي اقتبسوا النص بالشكل ده، مفيش ولا ترجمة فيها الشكل ده. ليه؟ لأن اتحاد جمعيات الكتاب المقدس ما اختارتش الشكل ده في نصها اليوناني اللي هي طبعته، بس هي حطاه في الهامش وبتقول مين اللي ايه اللي قال الشكل ده. طيب هنا المهم في الآخر بقى، هو صالح ولا مش صالح، وصالح دي معناه ايه، ما علينا. المهم لو ثبت ان في الاخر النص ده بيقول، ما احنا بعد كده لما نقرأ في العهد الجديد هنلاقي ان الله ده بحسب الاناجيل الاربعة، بحسب العهد الجديد بالرسائل والرؤى واعمال الرسل، ما بيتقالش عن حد انه الله غير الاب. فهو سواء بقى بيقول الا ابي الذي في السماوات، الا واحد وهو الله، المقصود الاب في الاخر. فلو ثبتنا ان الاب ده بيقال عنه صالح والابن لا يقال عنه انه صالح، يبقى في تمايز ما بين الاقانيم المفروض بحسب المفهوم المسيحي، ويبقى كده ايه مفهوم التثليث في الاناجيل غير اللي هم بيؤمنوا بيه. خلوا بالكم في بعض المسيحيين لما بيدرسوا العهد الجديد، في علماء عندهم جرأة شوية وبيقولوا ان التثليث مش موجود في العهد الجديد، بمعنى التثليث كاسم كمصطلح والتثليث كعقيدة اللي هم أب وابن وروح قدس والتلاتة جوهر واحد والتلاتة متساويين والأفلام الهندية. في بعض المسيحيين، بس أنا مش فاكر اللفظة بالضبط، المفروض تثليث بالإنجليزي معناه ترينيتي. في مصطلح تاني تقريبا اسمه تريوس حاجة زي كده، المصطلح ده معناه ثلاثي. يعني هو بيقول لك العهد الجديد ما فيهوش الثالوث لكن فيه ثلاثي، يعني بيتكلم عن اب وابن وروح قدس، بس الثلاثة دول مش من جوهر واحد ولا الثلاثة دول متساويين ولا حاجة. فهو ده فعلا اللي حاصل في العهد الجديد، ان في، انا مش متأكد، هبتأكد من اللفظة دي. المهم ان ممكن تلاقي مثلا بولس بيقول ايه ببركة الآب ومش عارف إيماننا بالمسيح وحماية الروح القدس أو حاجة زي. المهم أنه بيذكر في نص واحد الآب والابن والروح القدس، فيجي يقول لك ده بولس كان بيؤمن بالتثليث. ليه يا حبيبي؟ ده لا قال لك هم التلاتة إله واحد، ولا قال لك جوهر واحد، ولا قال لك أي حاجة. هو كون أنه ذكر التلات أسماء في نص واحد يبقى هو بيقول بالتثليث، ده كلام فاضي. في الآخر احنا قلنا هنكتشف ان الاب هو الوحيد اللي بيتقال عنه انه الله، ولو اكتشفنا ان في حاجة بتنسب لله مش منسوبة للابن او للمسيح، او بتنسب للاب مش منسوبة للابن او الروح القدس، يبقى نظرتهم في التثليث مش موجودة في العهد الجديد. طيب انا هقول الحوار ده بسرعة ونبقى نتكلم عنه بعدين. هما نظرتهم باختصار في التثليث، شيل الرسمة دي اللي احنا لزقت في الصبورة خلاص، قلنا هما فين الألم،
قلنا عندهم الاب والابن والروح القدس. المسيحيين بيؤمنوا ان الاب ده هو الاصل او هو الرأس، بمعنى ان الاقنومين التانيين خارجين منه، وفي نفس الوقت ما بيؤمنوش ان ده معناه ان الاب كان له وجود اسبق من الابن والروح القدس. ازاي ما تفهمش؟ هما بيفهموا كده، هما بيحفظوا كده مش بيفهموا كده. فالاب ده هو الرأس او هو المصدر، بمعنى ان الابن خارج منه والروح القدس خارج منه، بس بيؤمنوا برضو ان الابن والروح القدس ملهمش، يعني ما هماش جم بعد الاب زمنيا، او ان الاب ده له وجود اسبق من الابن والروح القدس. فهم لما بيجوا يوصفوا ازاي الابن خرج او الروح القدس خرج، بيقولوا قبل كل الدهور، يعني عاوز يقول لك ان الكلام ده حصل قبل ما يكون في حاجة اسمها زمن، فما ينفعش تقيس هذه الاحداث بزمن معين يعني. طيب ماشي براحتكم. الابن ده المفروض هو له القاب كتير، من ضمنها المفروض الابن هو نفسه يسوع، هو نفسه الكلمة وابن الله وابن الانسان، والالفاظ دي كلها او الالقاب دي كلها بتتقال على الاقنوم الثاني، وبيتقال عنه اللوجوس برضه. المفروض هم بيؤمنوا ان الابن ده هو نفسه المسيح او هو نفسه يسوع، بس يسوع ده كان له وجود قبل ما يعيش على الارض كانسان، واحنا ما نعرفش بقى هم كانوا بيعتقدوا فيه ايه بالظبط. هل كان واخد نفس شكله اللي عاش بيه على الارض، ولا كان زي الاب بروح ملوش شكل؟ الله أعلم. وكذلك الروح القدس ما نعرفش، يعني هم بيؤمنوا مثلا أن الروح القدس نزل في هيئة جسمية مثل حمامة يوم المعمودية. طيب بس هو قبل ما ياخد الشكل ده والناس تشوفه، هو كان موجود أصلا بشكل أزلي؟ طب هو كان شكله إيه، ولا كائن إزاي، ولا ما بيعرفوش. المهم هم بيؤمنوا أن الابن ده خرج من الآب بالولادة، فهم بيقولوا ايه، الابن مولود.
يعني ايه الولادة؟
يعني ولادة زي ما بتفهم كده، اي الولادة بس من غير كيفية يعني. ايه
انبثاق؟
انت يعني فاهم انبثاق؟ انت هتفتي بس
يعني طلع حاجة من حاجة كده.
اه ماشي.
يعني مثلا
لو انت جبت حتة صلصال وخلعت منها حتة، دي مش ولادة. ماشي، هو انت مش هتقدر تعرف، او هم حتى ما بيوصفوش كيفية الابن خرج من الاب ازاي، بس هم بيقولوا بالولادة، الابن ده مولود. طب الولادة دي كانت ازاي؟ ما نعرفش. طيب الروح القدس خرج من الاب ازاي؟ عن طريق الانبثاق. طب ايه الفرق ما بين الولاده والانبثاق؟ ايه
ايه هو حب يفرق ما بين،
حب يفرق ما بين الاثنين. هو عاوز يخلي ليه الاقنوم الثاني ده اتقال ان هو ابن، عشان هو مولود. طب الروح القدس مش ابن؟ لا، هو منبثق، هو مش مولود. اي كلام فاضي. المهم الولاده دي والأبوة والانبثاق دي اسمها، اسمها ايه؟ صفات أقنومية. يعني ايه صفات أقنومية؟ احنا قلنا الاب والابن والروح القدس دول بيتقال عنهم ان هم اقانيم، اقنوم الاب، اقنوم الابن، اقنوم الروح القدس. كلمة اقنوم معناها شخص، كائن، بيرسون، ايا كان. يعني هو عاوز يقول لك ان الاقنوم ده كائن حقيقي له وجود كامل، ما هواش حاجه تابعه لحاجه. طب يعني ايه بقى صفه اقنوميه؟ صفه اقنوميه يعني دي الحاجه الوحيده
اللي بتميز حد عن حد. يعني يعني الاب ده هو ابوه، لا اتولد ولا انبثق، فده اللي بيميز الاب عن الاثنين التانيين. طب الابن هو الوحيد اللي اتولد، لا الاب اتولد ولا الروح القدس اتولد، فده اللي بيفرقه عن الاثنين التانيين. والروح القدس هو الوحيد اللي انبثق، لا الاب انبثق ولا الابن انبثق. فتقدر تفرق ما بينهم ازاي؟ بصفاتهم الاخنوميه. الاب صفته الابوه، الابن انه اتولد، الروح القدس انه انبثق. غير كده المفروض ان التلات اقانيم متساويين في كل حاجه وما يفرقوش عن بعض في اي حاجه تانيه. فلو قلت ان الاب يعلم الساعه يبقى المفروض الابن يعلم الساعه، يبقى المفروض الروح القدس يعلم الساعه. لو حصل غير كده يبقى الاقانيم مش متساويه ويبقى الثالوث بتاعهم ده ضارب. طيب هم ليه بيؤمنوا ان الحاجه الوحيده اللي بتفرق ما بين التلات اقانيم دول صفاتهم الاقنوميه؟ ليه المفروض الاب لو بيتميز بحاجه تكون عند الابن تكون عند الروح القدس؟ فقال لك علشان خاطر حاجه اسمها الجوهر. أني حد هو عنده دلوقتي ثلاثة. قلنا الأب ده هو الأصل أو هو الرأس اللي خرج منه الابن بالولادة وخرج منه الروح عن طريق الانبثاق. هو دلوقتي الثلاثة دول نسخة من بعض؟ لا، المفروض ما بينهم تمايز. يعني إيه؟ يعني تقدر تفرق ده عن ده عن ده. بس انت بقى هتفرق ما بينهم ازاي؟ قال لك بالصفه الاقنوميه دي. طيب ايه بقى صفه الاقنوميه بتاعت الاب؟ ان هو لا اتولد ولا انبثق، هو خرج منه الابن بالولاده وروح القدس بالانبثاق وهو الراس. ده اللي بيميزه. طب الابن انه مولود والروح القدس انه منبثق من الاب. طيب المفروض في اي حاجه تانية غير الصفات الاقنوميه دي يكونوا طبق الاصل من بعض. فلو الاب مثلا عنده قدره معينه تكون عند الابن تكون عند روح القدس، بغض النظر هو عملها ولا ما عملهاش. يعني ايه؟ يعني الاب مثلا بيؤمنوا ان هو اللي خلق السماوات والارض، المفروض الابن عنده نفس القدره والروح القدس عنده نفس القدره، بغض النظر ان الابن ما خلقش او الروح القدس ما خلقش. فاهم ازاي؟ يعني دلوقتي احنا ثلاثة مهندسين وفي كمبيوتر عطلان، اي واحد مننا يقدر يصلحه، بس فلان معين هو اللي صلحه. فاهم؟ ايه؟ ولا هم الثلاثة دول واحد؟ دول ثلاثة، والمسيحيين بيؤمنوا بكده. المسيحيين في إيمانهم بالثالوث ما بيؤمنوش إن التلاتة دول حاجة واحدة أو شخص واحد أو كيان واحد. مين؟ لا، مسيحيين. أنا بتكلم عن المسيحية مش بتكلم عن التنصير. دي العقيدة المسيحية ما بتستخدمش حاجة اسمها توحيد، وواضحة وصريحة في إن هم بيعبدوا تلاتة. لكن التلاتة دول في الآخر إحنا لسه ما وصلناش للموضوع ده. احنا وصلنا لحتة ان الابن وروح القدس والاب بيتميزوا عن بعض بصفة اقنومية. طيب المفروض لو الاب عنده قدرة معينة او حاجة معينة تكون عند الاثنين التانيين. فمثلا لو الاب عنده القدرة على الخلق تكون عند الابن وتكون عند روح القدس. فهم بيسألوا ايه اللي خلى كده؟ ايه اللي خلى ان الاب لو عنده قدرة معينة تكون عند الابن تكون عند الروح القدس؟ فبيقولوا الجوهر. ايه هو الجوهر ده؟ الجوهر ده المفروض هو تكوين الكائن نفسه. يعني ايه؟ يعني انا كإنسان تكويني لحم وعظام وجلد ودم والكلام ده كله، ده جوهري، تكويني. تكويني على أساس تكويني ده أنا عندي صفات معينة. فاهم إزاي؟ فالجوهر ده هو التكوين نفسه، والجوهر ده بيبقى له طبيعة. طبيعة يعني إيه؟ يعني الصفات اللي علشان الجوهر ده بيكون متصف بيها. فأنا إنسان متكون من لحم ودم وعظام، فمن طبيعتي أو من صفاتي مثلا إن أنا بحتاج أكل وأشرب، إني في الآخر هموت مش أبدي، وإن أنا جاهل بحتاج أتعلم وكذا وكذا وكذا. ده على أساس إيه؟ جوهري الإنساني. طيب الإله بقى بيبقى جوهره ألوهية أو لاهوت. فاللاهوت ده هو تكوين الأقانيم أو جوهر الأقانيم. هم بيقولوا أن جوهر الآب هو اللاهوت، علشان كده يتقال عن الآب أنه إله حقيقي. فمثلا في بولس بيقول لك ان في آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، ولكن لنا إله واحد، يعني ده إله واحد حقيقي مستحق العبادة وهو الآب. أو زي ما المسيح بيقول أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد. إله حقيقي يعني هو فعلا لاهوت، جوهره بيعطيله صفات ولذاته يستحق العبادة. كلام جامد، بصص لي كده ليه؟ طيب، فيبقى الآب بجوهره لاهوت، والجوهر الإلهي ده أو اللاهوت ده هو اللي بيديله كل صفاته الإلهية. طيب الابن بقى علشان هو مولود من الآب فخد منه جوهره، والروح القدس عشان هو منبثق من الآب فخد منه جوهره، فبقوا الثلاثة دول جوهر واحد. جوهر واحد يعني الأب لاهوت، الابن نفس اللاهوت، الروح القدس نفس اللاهوت. فبالتالي لو قلنا الصفات الإلهية للآب عنده علشان خاطر جوهره، فالابن عنده نفس الجوهر فيبقى يكون عنده نفس الصفات، والروح القدس عنده نفس الجوهر فيكون عنده نفس الصفات. طيب دول ثلاثة على الحقيقة ولا واحد؟ هم ثلاثة على الحقيقة. طيب هم في الآخر بيقولوا إن الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أنا أعتقد والله أعلم الأمر ده كان عليه خلاف ما بين أباء الكنيسة اللي ابتكروا أصلا موضوع التثليث ده. أغلبهم كان بيجاوب السؤال ده إزاي بحسب وصفك للتثليث إحنا عندنا ثلاث أقانيم وتقول في الآخر إن هم إله واحد. فأغلب الآباء كانوا بيجاوبوا إن دي حاجة فوق العقل وإنت تؤمن بكده وخلاص، وما تخضعش الأمور الفائقة للعقل لعقلك المحدود. دي الإجابة. أنا أعتقد إن الأمر ده في البداية كان الجواب إن هم مش بيقولوا إله واحد أمين، لكن هم بيقولوا ألوهية واحدة أمين، بمعنى أن دول ثلاثة من نفس جوهر الألوهية، لكن مش المقصود أن هم شخص إلهي واحد. طيب معنى المهم الموضوع، لا ده اجتهاد أنا وهبقى أبحث عنه بأكثر دقة فيما بعد. أصل الموضوع ده له علاقة بإزاي أنت تفهم كلمة ثيوس أو الكلمة اللي هم بيترجموها إله أو ألوهية، أو في يعني محتاج بحث يعني في اللغة. المهم فقلنا خلاص الأب ده جوهر ولاهوت، الابن خد نفس الجوهر بالولادة، روح القدس خد نفس الجوهر بالانبثاق، فهم التلاتة جوهر واحد. فهم دايما بيقولوا تلات أقانيم جوهر واحد. فكده في النهاية المفروض أي حاجة تتقال عن الآب بحسب لاهوته تتقال عن الابن وتتقال عن الروح القدس. أي حاجة بقى هنلاقيها في العهد الجديد بتوضح إن في حاجة للآب مش للابن، أو حاجة للروح القدس مش للابن. هو غالبا مش هتلاقي حاجة في العهد الجديد بتقول إن الابن له حاجة مش للآب، أو روح القدس له حاجة مش للآب. دايما كل حاجة للآب. بس القضية كلها بقى ايه؟ بقى دور ايه الابن والروح القدس انظامهم؟ فلما نلاقي اي نصوص بتعطي للاب حاجة وما بتعطاش للابن، يبقى ده كده بينقض الثالوث. ولو في حاجه اعطت في نصوص بتعطي الروح القدس حاجه ما بتعطيهاش للابن يبقى ده بينقض الثالوث. طبعا ده بالاضافه الى ان العهد الجديد اصلا ما بيتكلمش نهائيا عن قضيه الجوهر الواحد ولا بيوصف اي حاجه بخصوص وصف التثليث ده، اخرهم ان العهد الجديد بيذكر الثلاثه اب وابن وروح قدس. في بعض طبعا النصوص اللي هم زي انا والاب واحد بيفهموها غلط، او انا في الاب والاب في بيفهموها غلط، بس معظم النصوص دي بتتكلم عن ثنائي الاب والابن، ما بتجيبش الروح القدس في الموضوع. في يعني نادرا ما تلاقي في نصوص يبقى كل الحوار ده كان عشان خاطر موضوع الصلاح، وان الاب موصوف بانه صالح وغالبا الابن مش موصوف بانه صالح. طيب هنا في الاخر بيقول ولكن ان اردت ان تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. يعني ايه تدخل الحياة؟ يعني انت تنول الحياة الابدية. برضو ده مخالف للفكر الخاص بالصلب والفداء. طيب قال له اية الوصايا، يعني فيما معناه هو كأن الراجل ده مستغرب، يعني هو المفروض مين اللي بيتكلم ده ما نعرفش، اذ واحد تقدم، بس هو غالبا المفروض واحد يعرف الوصايا، فهو كان منتظر يسمع من المسيح حاجة جديدة. فقال له الوصايا، فقال له اي وصايا دي؟ استغرب، يعني استغرب ان مش دي الاجابة اللي هو كان متوقعها. فهو قال له لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم اباك وامك، احب قريبك كنفسك. دي الوصايا العشر. النصوص اللي قبل كده دي كانت التثنية بتاعت اسمع يا اسرائيل الرب الهك رب واحد، لكن الوصايا العشر دي موجودة في الخروج الاصحاح 20. المهم بعد ما قال له انهي وصايا، راح قال له شوية من الوصايا العشر، راح قال له هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. يعني انا من وانا نونة حافظ الوصايا دي، وانا اللي كنت فاكرك هتقول حاجة جديدة. فده دليل من خلال السياق ان اي وصايا انه مستغرب، كان فاكر انه هيسمع حاجة جديدة، لكن انت طلعت ان انت بتقول نفس الكلام اللي احنا عارفينه. فده دليل ان المسيح ما جاش بحاجة جديدة اللي هي عن طريقها الناس تدخل الجنة. ما هو كان في سؤال واحد مسيحي يقول لك ايه الاسلام جيب ايه جديد، او المسيح الاسلام جيب ايه جديد هو اللي هيخلصنا او طريقنا للخلاص، عشان هم معتقدين ان الايمان المسيحي معتقد ان المسيح جيب تعاليم جديده غير اللي اليهود كانوا يعرفوه، وهو ده الخلاص اللي هم بيقدموه حاجه جديده للناس. لكن الكلام ده مش موجود من واقع النصوص. هو بيقول له اعمل ايه علشان اورث الحياه الابديه؟ قال له احفظ الوصايا. احفظ الوصايا بمعنى انه مش يحفظها ويسمعها، بمعنى ان انت تحافظ عليها وتعمل بيها. فهو استغرب بقى، ما انا حافظها منذ حداثتي. فراح قال له ايه بقى؟ قال له يسوع ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبع املاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني. حتة كنز في السماء دي بتدل ان ايه؟ هو هيعمل حاجة في الارض هيلاقي ليها مقابل بنفس اللي عمله في الاخرة. طبعا المسيحيين ما بيؤمنوش بالموضوع ده بالنسبة ان الجنة مثلا، انا لو يعني مثلا هم بيجوا يستنكروا علينا ان مثلا احنا هنعف عن الخمر في الدنيا، فربنا هيقدم لنا برضو خمر يعني حاجة مقابلة للي احنا تركناه، بس طبعا بصفات مختلفة غير الخمر اللي بيتعب الناس ويبهدلهم في الدنيا.
الفكرة دي النصارى ما بيؤمنوش بيها. تفضل يا شيخ. الفكرة دي النصارى ما بيؤمنوش بيها. هم بقى ايه؟ بيؤمنوا ان الجنة دي هنكون فيها ملائكة، هنكون فيها ارواح، وما نعرفش بالظبط هنعمل فيه ايه فوق. المهم في الاخر خالص قال له ايه؟ وتعالى اتبعني. بص كده على النص بتاع مرقس هتلاقي ايه؟ وتعالى اتبعني حاملا الصليب، الفقرة اللي تحتيها على طول، ففي جزء زيادة بتاعت حاملا الصليب. وغالبا لو انت دورت في الترجمات التانية مش هتلاقي في نص مرقس عبارة حاملا الصليب، فهو ده حد اضافها فيما بعد على انجيل مرقس، وهي اصلا مش موجودة لا في متى ولا في لوقا. دي مرضو ايه اللي من ضمن الاستفادات اللي احنا بنستفيدها، ان احنا نبطل رواية معينة حتى بدون رجوعنا للمخطوطات. لان خلي بالك، افرض ان النص بتاع تعالى واتبعني حاملا الصليب، المسيح بيستشهد بيها ازاي؟ بيقول لك ان انت هتتبعني في قصة الصلب والفداء، وانا هروح اتصلب وامشي ورايا في الموضوع ده، واتبعني وامن بالحوار ده. المسيح بيستشهد بالنص ده بكده. طيب القصة دي موجودة في متى ومرقس ولوقا. مرقس هو الوحيد اللي بيقول تعالى واتبعني حاملا الصليب، متى مش عنده حاملا الصليب، لوقا مش عنده حاملا الصليب. يبقى واضح كده ان مرقس زود الموضوع ده. طب هو غالبا من ناحية النظرية الرباعية دي والأناجيل الإزائية، هو مرقس هو اللي بيزود ولا مين اللي بيزود؟ غالبا مرقس مش هو اللي بيزود. فمنيجي نرجع كمان ان احنا ندرس نص مرقس من خلال المخطوطات، لان مرقس اصلا ما كانش عنده الاضافة دي من الاصل، ولما نفتح الترجمات التانية مش بنلاقي عبارة حامل من الصليب. فانت ممكن تضرب القصة باكثر من طريقة. طيب مثلا في قصة ايه؟ في قصة مثلا اللي هي في اخر حياة المسيح لما صرخ ومش عارف ايه واسلم الروح، فقائد المئة لما شاف الموضوع ده قال ايه؟ بحسب انجيل مرقس بيقول ان الراجل ده كان ابن الله، في انجيل لوقا بيقول ان ده كان انسان بار. فاحنا من خلال مقارنة الانجيلين نقدر نقول واضح ان كلمة ابن الله دي فيها مشكلة. يا اما معناها ان الشخص اللي يطلق عليه انه ابن الله ده معناه انه انسان بار، يا اما في حد غير القصة وخلاها بدل انه بار ابن الله. طيب احنا لما بنيجي نبص في مخطوطات انجيل مرقس هل نقدر نكتشف ان ابن الله دي فيها تحريف؟ مش بنقدر. بس ده مش عيب فينا. امال ده عيب في ايه؟ عيب في طبيعة مخطوطات كتب العهد الجديد. ازاي يعني؟ ان انا لو كان عندي كل المخطوطات اللي اتكتبت كنت هقدر اعرف كل التفاصيل اللي حصلت اثناء انتقال النص تاريخيا. يعني ايه؟ يعني كان في نسخة اصلية، واحد عمل نسخة، لو انا عندي كل النسخ اللي اتعملت هقدر ادرسها وهعرف تفصيلا من اول نقطة الصفر كل حاجة حصلت في نص العهد الجديد، غير اسقط اضاف، كنت هعرف كل حاجة. طيب هل المسيحيين عندهم كل المخطوطات؟ مش عندهم كل المخطوطات. ده بالعكس، في الوثيقة الاصلية نفسها غير موجودة، وفي خط زمني كبير ما بين الاصل واقدم مخطوطة بين ايديا، فممكن يكون بلاوي سودة حصلت في الحقبة المفقودة اللي هي ما عنديش فيها مخطوطات، فالنص اتحرف والناس بدأوا ينقلوا التحريف، فأقدم مخطوطة بين إيديا ترسخ فيها الشكل المحرف وما بقاش عندي أي مخطوطة فيها الشكل الصحيح، فما بقتش قادر أثبت النص ده إنه اتحرف بدليل مادي. لكن بمقارنة القصة في الأناجيل الإزائية بعرف ان في مشكلة، مدام القصة هنا بتقول مثلا انسان بر وهنا بتقول ابن الله، فاقدر اشكك في ابن الله دي. انا بدعي ان لو الكلام ده حصل لكل النصوص اللي فيها ان المسيح اتقال عنه ابن الله، هلاقي ان كل النصوص دي مضروبة، يا اما من المخطوطات يا اما من مقارنة الاناجيل ببعض.
يا إما بالاثنين مع بعض، يعني بعض النصوص عليها بالاثنين. تمام؟ طيب فا إيه؟ بس محتاج بقى حد يعمل البحث ده علشان يخرجه علشان خاطر النتيجة دي تكون موثقة يعني. طيب لا ما أنا قلت لحضرتك شوف أي وقت في الأيام اللي قلت لك عليها دي وانت ما شوفتش، المهم نحدد معاد بعدين بس نخلص ده. هنا خلاص آخر حاجة قال لك تعالى واتبعني ويكون لك كنز في السماء، فحتة كنز دي بتشير إن الراجل هيعف عن حاجة في الدنيا لكن ربنا هيجزيه فيما معناه الجزاء من جنس العمل في الآخرة، إن هو هيبيع كل أملاكه ويوزعها للفقراء فهيكون له كنز في السماء، نظير الكنز اللي هو صرفه على الفقراء في الأرض يعني. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. طبعا النص فيه بقى تكملة القصة دي إن التلاميذ راحوا يكلموا المسيح في الموضوع ده فقال لك إيه، إن الأغنياء دول أصعب ناس هيدخلوا الجنة، وإن مرور غني من ثقب مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من إن غني يدخل ملكوت السماوات. ما علينا. يلا مرقس 10:17-22 هو بيقول ايه، وفيما هو خارج الى الطريق ركض واحدا وجث له وسأله. قصة الناس اللي بيتقال لهم جث له سجد له مش عارف مين، الحوارات دي ليها علاقة بإن الكلمة اليونانية نفسها اللي هم بيترجموها للأوصاف دي ملهاش معنى دقيق وواضح، بمعنى إن الكلمة اليونانية بتأتي بمعاني كثيرة جدا وباستخدامات كثيرة جدا وبتوصف لناس كتير جدا. يعني أنت لو قابلت والدك وبصت على ايده وقدمت له الاحترام هي الكلمة اليونانية دي بتستخدم للوصف ده. لو انت قابلت كاهن او شيخ وانحنت له وهو داخل مثلا وقلت له تفضل يا شيخ، الكلمة اليونانية دي بتستخدم للوصف ده. لو انت دخلت لملك وانحنت له الكلمة اليونانية يعني فيما معناه الكلمة مش معناها عبادة على وجه التحديد. لما الكلمة دي بتستخدم لوصف شخص يعني شخص بيقدم الكلمة اليونانية دي لله هم بيترجموها عبادة، لأن ده ما بيحصلش مع ربنا غير لعبادته. لكن لما الكلمة اليونانية دي بتقدم لكاهن أو لملك أو لأي حد تاني ما بتترجمش عبادة. هم بقى لما يلاقوا الكلمة دي مع المسيح يترجموها بقى سجد أو جثى أو أي حاجة تدل على العبادة. هنبقى نبص على الموضوع ده بقى بشكل أكثر تدقيق فيما بعد لما نتوسع في الدراسة، بس دي تكون في دماغكم يعني. إيه؟ ما دي بقى مفروضة هطلعها ثانية واحدة. احنا في كام حد يقول لي النص؟ مرقس 10 فنظر إليه يسوع وأعصر دخول فقال هو إيه ده؟ طيب وجث له سنة واحدة. هفتح بس على فكرة انت ممكن تبقى تشوفها في العهد الجديد يوناني عربي ده يا شيخ، افتحه كده وحاول تطلع في النص وقول لي كده لو هتقدر تعرف لي الكلمة اليونانية ولا لا. مرقس 10:17 ايه؟
غانو بيتريسس غانو بيتريس هي الكلمة اليونانية هتلاقي هو مترجمها عندك سجدة السجدة له هي مترجمها سجدة غانو بيتريسس الكلمة دي هو هي المفروض الكلمة دي نطقها انت طلعتها ولا لا يا مولانا في الصفحة رقم 218 لا دي كلمة وفي في كلمات تانية المهم ان هي برضو ما بتعطيش معاني محددة هي
جدة ولا سجدة
هو هنا مترجمها سجدة هو حر براحته يترجمها زي ما هو عايز هنا المهم الكلمة دي لو احنا طلعناها بعد كده ان شاء الله ما نجيب بروجيكتور ونبص على الايسورد ايه لا هي جونو بيتيسس جونو بيتيسس المهم هي الكلمة اليونانية دي لو طلعتها من القاموس هو كاتب مثلا قاموس سترونج كاتب to fall on the knee يعني قعد على ركبته او معناه بوذني يعني تنى ركبته تنى ركبته معنى ممكن يكون جيل المسيح وقعد قال له الحقني كده بالمعنى ده مش بالضروري سجد على وشه فاهم ازاي فهم برضو معظم الكلمات اليونانية ما بتعطيش اوصاف عبادة محددة لكن هم ايه بيترجموا على حسب مزاجهم في النص هنا مترجمها سجدة تاني مترجمها جثة ممكن انا ترجمها خر على ركبتيه
وخر على وجهه
لا ما خل مش خر على وجهه
وجه
ماشي انا اقصد علشان خاطر المعنى الكلمه اليونانيه عشان اكون دقيق في الوصف هنا النص بيقول ايه ركض وجث له انا اقول مثلا خارج الى الطريق ركض واحد وخر على ركبتيه وساله يعني عاوز ارجوك قول لي كده يعني تحس فيه معنى ان هو بيذل نفسه عشان المسيح يعبره يعني او يكلم المهم ايه
ممكن يحصل مع اي حد يعني اي ملك عظيم او كذا
طب وليه من خلال مقارنه الاناجيل الاذائيه القصه دي هي موجوده في مرقس مش موجوده في متى جث له ومش موجوده في لوقا يعني انت موضوع مقارنات نفس القصه ما بين الاناجيل دي بتديك ان انت ايه انت ماسك قوي في الكلمه دي طب ما نفس القصه موجوده في كذا وما ذكرتش انه سجد له ولا حاجه ممكن تكون دي تفاصيل زودها مرقس المهم هو بيقول ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياه الابديه برضو نفس الكلام فقال له يسوع لماذا تدعونني صالحا ليس احد صالحا الا واحد وهو الله انت تعرف الوصايا أنت تعرف الوصايا دي يعني أنت مش محتاج تيجي تسألني السؤال ده أنت المفروض عارف إجابته وده برضو دليل على أن إيه المسيح ما جاش بحاجة جديدة لكن هو عارف أصلا إيه اللي هيدخله الحياة الأبدية فهو برضو في الآخر بعد ما قال له الوصايا العشر قال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي فقال لك بقى اذهب بيع كل ما لك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني حامل الصليب حامل الصليب دي مش موجودة في متى مش موجودة في لوقا ومش موجودة في الترجمة التانية اصلا في مرقس فاغتم على القول ومضى حزينا لانه كان ذا اموال كثيرة يعني زعل وقال لك ده هيفلسني اخر حاجة نقراها النهاردة انجيل لوقا 18-18 نفس القصة برضو قال له سأله رئيس خلي بالك وصف رئيس ده غير واحد هو مش يعني رئيس ده ممكن يمشي رئيس كهنة وممكن يمشي رئيس قائد مئة يعني أو كده يعني المهم إن واحد ما مسؤول يعني له شأن أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقال له يسوع لماذا تدعونني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله أنت تعرف الوصايا لا تزني كذا كذا كذا، قال له برضو هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فلما سمع ذلك قال له برضو بيع كل ملاكك وتعالى واتبعك. فما فيش هنا حامل من الصليب ولا حاجة، ايه ولا جثة. طيب انا اكتفي بهذا القدر النهاردة، ونكمل من مصادر تعليم المسيح المرة الجاية ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.